وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين ذكره. قلبه وما تلحظ من فعل التقديم فيه للقضاء
Thank you. فقوله الآن في فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة فرض الكفاية، لو قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. الذي يقول إن المباشرة، الذي يقول إن الأمر ينقطع بالمباشرة، الأمر ينقطع بماذا؟ بالمباشرة وليس بتمام الفعل. إذا قام بعضهم بصلاة الجنازة فشرعوا في ذلك فإن الإثم يسقط عن الباقين، الإثم يسقط عن الباقين لأن بعضهم قد امتثل، لأن بعضهم قد امتثل، فإذا امتثل بعض سقط الإثم عنهم وعن الباقين. وما هو القول الصحيح في هذا؟ أن الإثم لا يسقط حتى يتم الفعل، فإذا أتوا به كما أمر الله سبحانه وتعالى فيكون الإثم قد سقط عنهم وعن غيرهم ويكونون ماجورين، يكون الفاعل ماجورا ويكون غير الفاعل قد سقط عنه الإثم. قال رحمه الله: والمعنى أنه على القول بانقطاعه بالمباشرة يسقط الإثم، همزة مكسورة يعني علامة الهمزة من أسفل، في فرض الكفاية عن الجميع بمباشرة البعض، وعلى القول الآخر لا يسقط ذلك إلا بإتمام فرض الكفاية. وذلك هو القول الصحيح أنه لا يسقط إلا بإتمام فرض الكفاية. قال رحمه الله تعالى: للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا. قال رحمه الله يعني أنه اختلف في فائدة التكليف، فقيل هي الامتثال فقط يعني الحكمة من التكليف. لماذا يأمر الله سبحانه وتعالى؟ هل يأمر الناس لأجل أن يمتثلوا بالفعل، أو يأمر الناس تارة لأجل أن يمتثلوا ويجوز أن يأمرهم ابتلاء وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه لن يقع منهم ذلك الفعل؟ القول الثاني هو الصحيح في هذا، والقول الأول ليس بصواب الذي هو الاقتصار على الامتثال فقط لما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: فقيل هي الامتثال فقط، وقيل هي تارة تكون للامتثال وتارة تكون للابتلاء أعني الاختبار، وهذا القول هو الصحيح. وهل يعزم ويهتم بالفعل فيثاب، أو يعزم على الترك فيعاقب؟ يعني شخص عزم على الفعل، عزم واهتم فأراد أن يفعل ذلك الشيء، هل يثاب؟ هم بالحسنة. وآخر عزم على الترك، عزم على الترك، على ترك ذلك المحرم، هل يعني يعزم، يعني يقصد عزم على ترك الواجب، عزم على ترك الواجب، هل يعاقب؟ قال فعلى الأول. ما هو الأول؟ أن الحكمة الانتكال. فعلى الأول فالتمكن من إيقاع الفعل شرط في توجه التكليف، يعني لم يتوجه إليه تكليف. لو عزم على أن يفعل، أمر بشيء فعزم على أن يفعل ذلك الشيء، هل يثاب؟ الذي يقول إنه إن الحكمة هي الامتثال، فتوجه التكليف على مذهبه لا يكون إلا إذا أوقع الفعل، فعزمه هذا على هذا القول لا ثواب عليه، لا ثواب عليه. وإن تحركت نفسه وعزم على الفعل فلا ثواب له، لا ثواب له في ذلك الفعل. هو الذي يقول تارة يكون الامتثال وتارة تكون الابتلاء، والمطلوب من العبد أنه إذا أمر بشيء أن يعزم وأن يدفع بنفسه إلى تحصيل أسباب ذلك المأمور، وأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويحصل أسباب الامتثال، فإنه يقول من عزم على الفعل فإنه يثاب، من عزم عليه فإنه يثاب، لأن التكليف على هذا القول يكون بمجرد، يكون التكليف بمجرد سماع الخطاب، بمجرد سماع الخطاب الذي هو الكتاب والسنة. فإذا سمعت الآية أو الحديث فعزمت على أن تمتثل ذلك فإنك تثاب على هذا العزم وعلى هذا الاهتمام منك. قال رحمه الله: وهل يعزم ويهتم بالفعل فيثاب، أو يعزم على الترك فيعاقب؟ يعزم على الترك، على ترك الواجب، يقول أنا أترك هذا الواجب، أعزم على ترك ذلك الواجب، هل يعاقب أو لا يعاقب؟ الذي يقول الحكمة الامتثال يقول قال فعلى الأول فالتمكن من إيقاع الفعل شرط في توجه الخطاب، وعلى الثاني فالتمكن منه ليس بشرط، معنى ذلك أنه يعاقب بعزمه على ترك الواجب على قول من يقول إن الحكمة مترددة بين الامتثال والابتلاء، وإنه لا يعاقب على قول من يقول إن الحكمة هي الامتثال. قال رحمه الله تعالى: وضمير فاعل تردد، والألف فيه للإطلاق، عائد إلى التكليف المفهوم من كلف بمعنى الحكمة والفائدة، يعني في قوله للامتثال كلف الرقيب، يعني الله سبحانه وتعالى كلف بمعنى أمر العباد ونهاهم، فموجب تمكنا مصيب، على القول بأن الحكمة من التكليف الامتثال، القول بأن الحكمة من التكليف الامتثال، عليه لا يكون الخطاب موجها إلا إذا تمكن من الفعل، إلا إذا تمكن من الفعل، وهو قول ابن السبكي الذي تقدم. أو بينه، القول الثاني، أو بينه والابتلاء، يتردد بين الامتثال والابتلاء، أو بينه والابتلاء تردد، يعني تردد التكليف والتي هي حكمته بين الامتثال وبين الابتلاء، شرط تمكن عليه انفقد، شرط تمكن عليه انفقد، يعني التمكن ليس بشرط، شرط التمكن مفقود، يعني ليس بشرط، بل يكون مقاطبا ولو لم يتمكن من الفعل. وهذا هو الصحيح، وتأتي أيضا المسألة في الأبيات التالية. قال رحمه الله: عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور. هذا البيت فيه تقديم وتأخير وفصل ودمج، ولأجل ذلك حصل الإشكال في تصور هذا البيت أو في تصور هاتين البيتين. لكن نقرأ. قال رحمه الله: يعني أنه ينبني على الخلاف في فائدة التكليف، هل هي الامتثال فقط أو هي تارة الامتثال وتارة الابتلاء، مسألتان ينبني على ذلك. مسألتان: الأولى هي هل يمكن أن يعلم المأمور أنه مكلف بالأمر قبل التمكن من إيقاع الفعل؟ انظر الآن، هل يمكن أن يعلم المأمور وهو المكلف أنه مكلف بالأمر قبل التمكن من إيقاع الفعل؟ بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء. هنا حصل شق وهو ضمن الورقة التي معكم، الشق في الموضع الرابع. في شق، أنت عندك ورقة، أعطيناك ورقة، أين في البيت؟ ها موجودة، خرجها. ايه انظر هنا، الذي بين المعقوقين هذا هو الشق. انا ساقراه على الصواب. قال رحمه الله: الاولى هي هل يمكن ان يعلم المامور انه مكلف بالامر قبل التمكن من ايقاع الفعل، بناء على ان فائده التكليف الابتلاء، الذي يقول فائده التكليف الابتلاء، يمكن للمأمور أن يعلم أنه مأمور قبل إيقاع الفعل، وهذا واضح، لأنه قبل إيقاع الفعل قد يؤمر منه فيوقعه، وقد يؤمر به فيوقع، وقد يؤمر به فلا يوقعه، وإنما يبتلى به كما في قصة إبراهيم الآتية. قال رحمه الله: أو لا يمكن أن يعلم أنه مكلف إلا بعد التمكن من إيقاع الفعل، بناء على أن فائدته الامتثال فقط. الذي يقول الفائدة الامتثال فقط، لا يمكن أن يعلم أنه مكلف إلا بعد أن يتمكن من إيقاع الفعل. فإذا تمكن من إيقاع الفعل، بمعنى أنه مثلا أقام الصلاة وتمكن من إقامتها، علم بعد ذلك أنه كان مكلفا. وأما إذا جاءه الأمر قبل أن يتمكن من الفعل فلا يكون بذلك بمجرد ذلك مكلفا. قال رحمه الله: لأنه قبل ذلك لا يدري أن يتمكن منه فيتوجه إليه الخطاب، أو لا يتمكن منه لا يتوجه إليه الخطاب. لأنها فلا، من عنده فلا؟ الأنسب أن تكون فلا يتوجه إليه الخطاب. قال: وهذه المسألة هي مراد المؤلف بقوله مع علم من أمر، أي علم من أمر بالبناء للمفعول بأنه مكلف قبل التمكن. وإنما ربط هذه المسألة بالأخرى بلفظة مع، لأن المقصود الأكبر هو المسألة الأخرى، فهذه كأنها تابعة لها، وسيتضح ذلك بفك الأبيات في آخر هذا البحث. قال رحمه الله: والحق في هذه المسألة أن الابتلاء من فوائد التكليف، وأنه لا يشترط في التكليف التمكن من الفعل بشهادة القرآن العظيم، فإنه في قصة أمر إبراهيم بذبح ولده علم سبحانه وتعالى أنه مكلف، يعني علم إبراهيم وعلم الله سبحانه وتعالى الذي هو الآمر، وعلم إبراهيم الذي هو المأمور أنه مكلف بذبحه قبل التمكن من ذلك. إبراهيم لما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده علم أنه مكلف بذلك. قال: وحكمته اختباره وابتلاؤه هل يتهيأ، الهمزة ترسم على الألف، هل يتهيأ لذبح ولده ففعل كما قال الله تعالى: وتله للجبين. ثم إن الله بين أن حكمة هذا التكليف الابتلاء بقوله إن هذا لهو البلاء المبين. هذه المسألة الأولى، هل يمكن أن يعلم المأمور أنه مكلف بالأمر لا التمكن من إيقاع الفعل؟ الذي يقول الحكمة هي الامتثال فقط، يقول لا يمكن أن يعلم أنه مخاطب وأنه مأمور إلا إذا فعل، فإذا فعل قال الحمد لله كنت مأمورا، لأن الحكمة الامتثال، وإذا لم يفعل قال لست بمأمور. وعلى القول بأن الحكمة تتردد بين الابتلاء وبين الامتثال، أول ما يصدر الأمر يعلم أنه مكلف، يعلم أنه مكلف، وهذا القول هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة ولن ينتفت إلى غيره. المسألة الثانية هي هل يجوز ويقع التكليف بما علم الآمر وحده، انظر الآمر وحده أو الآمر والمأمور معا أن المكلف لا يتمكن من فعله. المسألة الأولى هل يمكن أن يعلم المأمور أنه مكلف بالأمر قبل التمكن، هذه المسألة الأولى والصحيح أنه يمكن. والمسألة الثانية هل يجوز ويقع التكليف بما علم الآمر وحده أو الآمر والمأمور معا أن المكلف لا يتمكن من فعله، والتحقيق الجواز أيضا في هذه المسألة. أما فيما علم الآمر وحده دون المأمور أنه لا يتمكن من فعله فالتكليف به لحكمة الابتلاء واضحا لا إشكال فيه. يعني الآن يا إخوان في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده، هل كان يعلم أن الله يختبره وأنه لا يريد منه ذبح ولده؟ هل كان يعلم ذلك؟ لا، وإنما ماذا؟ يعني الذي كان في ذهن إبراهيم أنه مأمور بذبح ولده الذبح، يعني أن يذبحه كما يذبح الناس وكما يذبح غيره، فلذلك امتثل تله وأخذه وفعل الأشياء والأسباب التي يعني ماذا تدل على أنه يريد وعازم على ذلك. ولذلك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فسماه أمرا وفعل الأسباب التي تؤدي به إلى تنفيذ هذا الأمر. فهنا من الذي كان يعلم أنه لا يتمكن، الآمر أم المأمور؟ من الذي كان يعلم أنه لا يتمكن؟ الآمر، الله سبحانه وتعالى يعلم أن إبراهيم لا يتمكن، وأما المأمور فلا يعلم، وهذا واضح أنه لقصد الابتلاء. لكن هناك قال الشيخ فالله كلف إبراهيم بذبح ولده مع علمه أن إبراهيم لا يتمكن من ذبح ولده لحكمة الابتلاء كما نص عليه بقوله إن هذا لهو البلاء المبين. ومن فروع هذا الأصل المختلف فيه، وستأتي المسألة الثانية التي هي أن يعلم الآمر والمأمور، أن يعلم الآمر والمأمور أنه لا يتمكن من فعله، سيأتي مثالها. قال ومن فروع هذا الأصل المختلف فيه من أفطرت عمدا في نهار رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم بعينه تلزمها الكفارة بناء على التكليف بما علم الآمر أن المكلف لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلاء. مثلا امرأة صامت من أول النهار مثل وهي غير حائض كما يصوم غيرها من الرجال والنساء، فلما انتصف النهار جاءها الحيض، ماذا يلزمها يا إخوان؟ أن تفطر، يلزمها أن تفطر، ولكنها لو أصبحت فأفطرت متعمدة، أفطرت متعمدة ثم جاءت إلى نصف النهار فحاضت فقالت الحمد لله لا قضاء علي لأني حفظته، هذا الآن يقال لها يلزمك الكفارة، يعني الذي هو أن ماذا بارك الله فيك، هذا على القول بأن من أفطر متعمدا فعليه الكفارة، فيقال يلزمك الكفارة. لماذا؟ لأنك في أول النهار كنت مأمورة كغيرك من الناس بالصوم، ولكن نحن نقول إنها آثمة، نقول إنها آثمة لأنها تعمدت الصيام ولا كفارة عليها، ولكنها آثمة. لأنها تعمدتها الإفطار. قال رحمه الله: تلزمها الكفارة بناء على التكليف بما علم الآمر أن المكلف لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلاء. والذين يقولون بالكفارة هم المالكية والحنفية، فيقولون إن كفارة المجامعة له في نهار رمضان ليست خاصة بمن جامع، وإنما من أفطر متعمدا فتلزمه الكفارة. قال رحمه وهذا القول مرجوح. قال رحمه الله: ولا كفارة عليها على القول الآخر، وهو ما هو القول الآخر بأن الحكمة هي الامتثال. قال: وأما مع علم الآمر والمأمور معا، التي هي الفرع الثاني أو الشق الثاني، مع علم الآمر والمأمور معا أنه لا يتمكن من الفعل، كما لو فرضنا أن نبيا أخبر امرأة بأنها تحيض في اليوم الفلاني من رمضان. المسألة الأولى وهي مع علم الآمر وحده، قصة إبراهيم، الآمر وحده هو الذي يعلم أن المأمور لا يتمكن. المسألة الثانية: الآمر والمأمور كلاهما يعلم أن المأمور لا يتمكن من الفعل. مثال ذلك قال: ما لو فرضنا أن نبيا أخبر امرأة بأنها تحيض في اليوم الفلاني، تحيض في اليوم الفلاني من رمضان، فهل عليها افتتاح صوم؟ هذه مسألة فرضية لا واقع لها، هذه مسألة فرضية لا واقع لها. لماذا؟ لأن الأنبياء، ماذا بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ولم يبق نبي إلا عيسى عليه السلام، ويكون في آخر الزمان. وهذه المسألة حقيقة فرضية افترضها الفقهاء والأصوليون. قال: لا يتمكن من الفعل، كما لو فرضنا أن نبيا، لكن ننظر ماذا يريد به. لو فرضنا أن نبيا أخبر امرأة بأنها تحيض في اليوم الفلاني من رمضان، مثلا يقول لها: أنت تحيضين في اليوم الخامس من رمضان، فهل عليها افتتاح صومه؟ هل عليها أن تفتتح صوم ذلك اليوم؟ بناء على جواز التكليف بما علم الآمر والمأمور معا أنه لا يتمكن من فعله، أو لا، يعني لا يجوز لها أن تفتتح الصوم بناء على القول الآخر. كل هذا مبني على هذه المسألة. وقد علمت أن الصحيح فيها أن التكليف يكون للامتثال والابتلاء. قال: فإن قيل: إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع، إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على الامتثال. إذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع، أن الفعل لا يقع منه، انتفت الفائدة التي هي العزم على الامتثال، فجواب أنها موجودة على تقدير وجود الشرط. يعني في صورة هذه المرأة التي تخبر بأنها ستحيض في يوم كذا، أنها تحيض في يوم كذا، فهذه المرأة يقال لها: افتتح اليوم صائمة، فإذا عرض لك الحيض أفطرت. فإذا قال قائل: إذا علم المأمور انتفى شرط الوقوع، يعني علمت أنها لن تتم الصوم لوجود الحيض، وجود المانع، انتفت الفائدة التي هي العزم على الامتثال، لماذا أمتثل؟ تقول: مع أني ماذا؟ لا تمكن من الفعل. فالجواب أنها موجودة، يعني الفائدة على تقدير وجود الشرط. ويدل لهذا الحديث الصحيح: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا إلا وهم معكم، الحديث وفيه شرك، يعني حبسهم العذر. فهؤلاء الذين في المدينة يا إخوان معذورون، الذين في المدينة وأخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام معذورون، لأنهم كانوا مرضى أو ممن عذرهم الله سبحانه وتعالى من بسبب عمى أو نحو ذلك، عمى أو عرج أو مرض. هؤلاء المعذورون رضي الله عنهم عزموا، هؤلاء المعذورون عزموا على ماذا؟ شركوا المسافرين في الأجر، لأنهم عزموا على الفعل، عزموا على الفعل. قال: لأن هؤلاء العاجزين عن الغزو وجد منهم العزم عليه على تقدير شرط على تقدير شرط الإمكان، فحصل لهم بذلك ثواب الغازي، فحصل لهم بذلك ثواب الغازي. قال: وقال الشاعر: يا ضاعنين إلى البيت العتيق لقد شرتم جسوما وشرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عجز وعن قدر، ومن أقام على عجز فقد راح. وقال الآمدي: لا يصح التكليف بما علم المأمور أنه لا يتمكن من فعله، لا يصح التكليف بما علم المأمور أنه لا يتمكن من فعله. فيقول هذا إذا علم المأمور أنه لا يتمكن من الفعل فلا يصح تكليفه به، وهذا القول مرجوح. فقول المؤلف رجع إلى فك الأبيات، رجع إلى فك الأبيات. فقول المؤلف الذي امتنع يتعلق بقوله تكليف، وقوله في علمي من أمر يتعلق بقوله امتنع، وأمر الأخير بالبناء للفاعل، وتقرير المعنى عليه يعني على الخلاف أو على الخلاف يجوز ويقع التكليف بالذي امتنع في علم الآمر. وأما إذا علم المأمور بعدم التمكن أو جهل الأمر خرج الآن من شرع من تقرير المعنى إلى مسألة أخرى. وأما إذا علم المأمور بعدم التمكن أو جهل الأمر فلا خلاف في جواز التكليف، فيجوز للسيد أن يكلف عبده بخياطة ثوب مثلا في يوم الخميس، ولو فرض أن العبد عالم بأنه يموت قبل يوم الخميس بإخبار نبي مثلا. هذه المسائل أكثرها افتراضية، وقد ظهر لك المراد منها وأن الحكمة تتردد في التكليف بين ماذا؟ بين الابتلاء وبين الاختبار. لكن نعود إلى الأبيات. قال رحمه الله: عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر. انظر الآن قوله في الشطر في البيت الأول في الشطر الثاني: مع علم من أمر، هذه أتركها ويكون المعنى هكذا: عليه تكليف ويجوز ويقع بالذي امتنع في علم من أمر، بالذي امتنع في علم من أمر. فقوله تكليف بالذي امتنع في علم من أمر يجوز ويقع، هكذا يكون ربط المعنى. تكليف بالذي امتنع يعني بالذي امتنع في علم من أمر، يكون الآمر يعلم أنه لا يقع، هذا معنى امتنع. يجوز ويقع، يكون ذلك جائزا ويكون واقعا بناء على أن الحكمة الابتلاء مع الامتثال. وقوله مع علم من أمر، مع علم من أمر، هذه المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله. وقوله في علم من أمر كالمأمور، يعني في علم من أمر وحده أو في علمه مع علم المأمور، وهي المسألة الثانية. الحاصل أن هاتين البيتين فيهما تعقيد من حيث فهم أصل المعنى، ولكن الذي أراده رحمه الله قد اتضح، وأنها مبنية على مسألة الفائدة من التكليف. نعم، الأمثلة في غيرها افتراضات. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب القرآن ومباحث الألفاظ. القرآن لغة مصدر قرأ زيدت فيه الألف والنون، كما زيدتا في الغفران والرجحان، يعني والكفران، الكفران والرجحان، غفران. قال: وهذا المصدر بمعنى اسم المفعول، قرآن بمعنى مقروء. فمعنى القرآن المقروء أي المتلو أو المظهر المبرز. ومن الأخير قولهم، لأنه بمعنى المظهر والمبرز، قولهم: ما قرأت الناقة سلا، أي ما أبرزت وأظهرت جنينا من بطنها. وعلى القول الأول بأن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع، لأن العرب تقول: قرأت الماء في الحوض، أي جمعته فيه، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل. فالمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. ويأتي بمعنى الحدث، ويأتي بمعنى الحدث. قال رحمه الله تعالى: فالقرآن على أنه بمعنى من جمع، فالقرآن بمعنى قارئ، على أنه بمعنى جمع، يكون بمعنى أي جامع ثمرات علوم الكتب السماوية التي أنزلت قبله مع زيادته عليها، والمشهور هو الأول. واعلم أن التحقيق أنها أن أصله مهموز، أن أصله مهموز، القرآن، القرآن مهموز. وقراءة ابن كثير يا إخوان القرآن، القرآن بدون همز، هذا من باب النقل، من باب النقل، يعني نقل حركة الهمزة إلى الراء وحذف الهمزة. وهذا كثير، يعني في ماذا؟ هذا لغة من لغات العرب، أنهم ينقلون حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويحذفونها. في السماوات والأرض، والأرض التي هي نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة. فهذا النقل يعني كثير وشائغ وجاد. فعلى هذا النقل قرأ ابن كثير، قرأ ابن كثير، وأنها وأن أصلها عنده أو على قراءته القرآن، إلا أنها خففت يعني بهذا النقل التسهيل. طيب التسهيل هو في هذا أو في يعني الذكرين؟ طيب جزاك الله خير. قال رحمه الله، قال أن أصله مهموز، فما ذهب إليه الشافعي وغيره من أنه غير مهموز، وأن النون أصلية، وأنه مشتق من القرينة أو الاقتران، لأن آياته بعضها قرائن على صدق بعض أو بعضها مقترن ببعض، فهو خلاف التحقيق. والشافعي رحمه الله يقرأ بحرف ابن كثير، وهو يقرأ القرآن في جميع المواضع بلا همز القرآن. والتحقيق أنه تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن قبلها، نحو قولها سلهم، أصلها ماذا يا إخوان؟ اسألهم، فنقلت الفتحة إلى السين وحذفت الهمزة سلهم، وحذفت همزة الوصل في اسألهم لتحرك ما بعدها. قال سلهم لا أنه غير مهموز أصلا، فوزن القرآن على التحقيق فعلان، وعلى قول الشافعي فوزنه فعال، لأنه يقول قرآن، قرآن من قرنة، فيكون مثل شجاع على وزن فعال. قال رحمه الله تعالى: وهو علم لكتاب الله تعالى، وما استشكله كثير من العلماء من اجتماع معرفين وهما العلمية، يعني كيف يكون القرآن علما وفيه الألف واللام، وفيه الألف واللام، من اجتماع معرفين وهما العلمية والألف لام. الآن يا إخوان، مثلا لو شخص اسمه زيد معرف وتعرفه بأي شيء بالعلمية، هل يصح أن تقول فيه الزيد، الزيد؟ شخص اسمه عمر، العمر، ما يصح أن تدخل عليه، أن تجمع عليه معرفين. لكن لو شخص اسمه ماذا بارك الله فيك، منصور أو عباس أو مسلم، يجوز أن تدخل عليه الألف واللام؟ المنصور، العباس، كذلك مثلا تقول خليل، الخليل، فاروق، الفاروق، يجوز؟ يجوز. هذه الألف واللام ليست معرفة، لأن الاسم معرفة، وإنما هي للمح الأصل، للمح الأصل. معناها أن هذه الألف واللام تلمح وتشير إلى أن مدخولها في الأصل لم يكن علما، وإنما كان شيئا آخر من وصف أو مصدر، تلمح وتشير إلى أن مدخولها في الأصل وصف أو مصدر أو نحوهما. فقولك مثلا في الفتح، فتح، الفتح، خليل، الخليل، خليل في أصله وصف، ومنصور وصف اسم مفعول، فدخلت الألف واللام عليها عليهما للمس ذلك الأصل، لأنه باعتبار أصله يجوز أن تدخل عليه الألف واللام المعرفة، فلما سمي به دخلت عليه الألف واللام للمح أصله للإشارة إلى أصله. وهذا عند يذكر عند قول ابن مالك رحمه الله فيما سيأتي، قال العلمية فحله واضح وإليه الإشارة بقول ابن مالك في الخلاصة، وبعض الأعلام عليه دخل يعني أل دخلت عليه للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعماني، فذكر ذا وحذفه سياني، ولأجل ذلك لم تكن دالة على العلمية لأن ذكرها وحذفها سواء. وقول المؤلف ومباحث الألفاظ، المباحث جمع مبحث وهو مكان البحث، مفعل مكان البحث، مثل ما تقول مطعم مكان الطعام، ومدرسة مكان الدرس، ومكتب مكان الكتابة، وهكذا. قال والبحث في اللغة الفحص والتفتيش، وفي الاصطلاح إثبات المحمول للموضوع، وتقدم معنى المحمول الذي هو المسند والموضوع الذي هو المسند إليه أو نفيه عنه. والمقصود مباحث الألفاظ المشتمل هو عليها كالأمر والنهي والعام والخاص والمقيد والمطلق والمجمل والمبين والناسخ والناسخ والمنسوخ والمفهوم والمنطوق وغير ذلك. فإثبات المحمولات لهذه الموضوعات، يعني هذه موضوعات، وإثبات المحمولات لها تبحث في هذا الكتاب. قال رحمه الله كإثبات الإطلاق والتقييد والنسخ مثلا لللفظ أو نفيها عنه، هو المراد بالبحث في قول المؤلف ومباحث الألفاظ. وهذا الذي هو كتاب القرآن ومباحث الألفاظ، هذه مقدمة في تعريف القرآن وفي تعريف مباحث الألفاظ، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ في أبياته.